بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة: سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. باب ضالة الإبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذا كتاب اللقطة، واللقطة بتحريك القاف أو بإسكانها، والتحريك أشهر. المال الذي ضاع من صاحبه ووجده غيره، فيقال في المال إنه لقطة، ويقال في الحيوانات بخصوصها يقال ضالة، وضالة الإبل ولقطة الذهب والفضة مثلا أو غيرها. واللقطة لها أحكام كثيرة تعرض لها أهل العلم، فإن شاء الله تعالى في تفاصيل الكلام. هذا الحديث حديث أبي بن كعب أنه وجد صرة 100 دينار فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعرفها حوله، فعرفها. ثم أتاه مرة أخرى، أتاه بعد ذلك فأمره أن يعرفها حولا، ثم أتاه فأمره أن يعرفها حولا. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبيا أن يكرر تعريفها. ومعنى تعريف اللقطة أن هذه اللقطة لما أخذها، يعني هذا المال لما أخذها، وجب عليه أن يسأل ويعلم في مجامع الناس عن هذه اللقطة بذكر جنسها حتى يأتي صاحبها. وها هنا أحكام دل عليها هذا الحديث. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعريفها فقال: عرفها حوله. وهذا الأمر يدل على الوجوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن تعريف اللقطة واجب، ولا يحل لأحد أن يأخذها وينوي أخذها، سواء يأخذها لنفسه لنية التملك أو أنه يأخذها ليحفظها لصاحبها إلا وأنه يعرفها، فلا بد من التعريف. التعريف واجب. كيف يكون التعريف؟ التعريف يكون أولا من حيث المدة، أنه يكون حولا كاملا كما قال هنا: عرفها حولا. ثاني أنه يعرفها في الأمكنة التي يجتمع فيها الناس، يعرفها بمعنى يذكرها لمن للناس، لعله يكون هناك من يعرفها تكون له. الثالث في حكم الأخذ، أخذ اللقطة، هل من وجد لقطة، من وجد مالا ضائعا، هل يستحب له أخذه أو يكره له أخذه أو يباح له أخذه؟ 3 أقوال لأهل العلم. فمن قال إنه يباح له أخذه استدل بهذا الحديث أن أبي عليه رضي الله عنه وجد صرة 100 دينار فأخذها، هذا أخذ لمال ليس له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه وإنما أمره بشيء فدل على الإباحة. وقال بعض أهل العلم إنه يكره له، لأن هذا من جهة الورع أنه لا يحمل نفسه مال غيره، فيكره له أن يأخذ ذلك. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم والورع، في أنه لا يعرض نفسه لشيء قد لا يستطيع عليه، قد لا يستطيع أنه يعرف، قد لا يستطيع أنه يقوم بحقها، فحينئذ يكون أخذها ضررا عليه في دينه. والقول الثالث يستحب أخذها، وهو قول الشافعي وجماعة من أهل العلم، وذلك في حق من علم من نفسه القدرة على تعريفها، قدرة أنه يستطيع أن يحفظها وأن يعرفها حتى يأتي صاحبها. المسألة الرابعة فيما دل عليه الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمعرفة الوعاء والوكاء والعدد، كذا يحفظ وعاءها وعددها ووكاءها. وهذا ذكر للصفات التي يجب على من التقط لقطة أن يعرفها به، يعني ما يأخذها ولا يعرف شيء منها. فإذا عرف ذلك فكيف يعرف؟ يعرف بالجنس فقط، يعني يقول من ضاع له ذهب، من ضاع له فضة، من فقد محفظة له، من فقد ريالات، من فقد ساعة، وهكذا بذكر الجنس فقط دون تفصيل. المسألة الخامسة إذا أتى ربها أو صاحبها فهل يكتفى في ذلك بمعرفته لها أو لا بد من بينة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وظاهر الحديث أنه إذا أتى صاحبها فعرفها بذكر صفتها فإنها تدفع إليه ولا يحتاج إلى بين، لا يحتاج إلى من يشهد له، لا يحتاج إلى دليل، مجرد ما يقول والله أنا فعلا ضاع مني محفظة فيها 500 ريال مئات أو 500 ورقة واحد أو فيها وفيها، والمحفظة لونها كذا، خلاص يكتفي، ما يحتاج يقال له أثبت ذلك. فدلالة الحديث ظاهرة لصحة قول من قال إنه لا يحتاج إلى بين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب غيره في هذه المسألة. الحديث كما سمعت فيه أنه أمره بتعريفها حولا ثم حولا ثم حولا، وهذه اللفظة أنها ثلاث أحوال اختلف فيها، فمرة قيلت أنها ثلاث أحوال، ومرة بالشك هل هي ثلاثة أو حولا واحدا، كما ذكر هنا أن شعبة ابن الحجاج شك في ذلك، هل سلمة شيخه ذكر ثلاثة أو ذكر أحد حولا واحدا، والروايات بمجموعها تدل على أنها على أنه أمره بثلاثة أحوال، يعني أن يعرفها ثلاث سنوات. وهذا لم يذهب إليه جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم، وإنما ينقل عن عمر رضي الله عنه في أقوال أخر، وأيضا ينقل عن أبي، وقال به بعض شوال من أهل العلم، ولكن قول جماهير الأئمة العامة الأئمة وأهل العلم أنه يكتفى فيها بحول واحد، وذلك لدلالة الأحاديث الأخرى، حديث زيد كما سيأتي وحديث أخرى على الاكتفاء بحول واحد. وهنا نقول إذا ثبت هذا اللفظ، نقول إذ ثبت أحسن، إذ ثبت هذا اللفظ وهو الثلاثة فكيف يحمل؟ نقول هذا متروك لما يراه من يفتي في المسألة، إذا كان المال عظيما كبيرا فإنه قد لا يكتفى فيه بحول واحد، ليس من جهة الوجوب لكن من جهة براءة الذمة ومن جهة الاستفادة منه، والاستمتاع به. ومعلوم أن 100 دينار في وقت النبوة أنها مال كبير كبير، لأن الشاة الواحدة كانت في ذلك الوقت تساوي الدرهم أو أقل من الدرهم، بعضها أكثر لكن في نحو الدرهم. فكيف 100 دينار والدينار 12 درهما؟ فهذا معناه 1200 درهم، معناه أن هذا مال كثير جدا، فله شأن كبير. والدنانير صغيرة، يعني دنانير ذهب صغيرة، صغيرة الحجم، وضياعها أيسر من ضياع الدراهم، لأن الدراهم أكبر قليلا من الدنانير. مقصود من ذلك أن نقول إن ذكر 3 أحوال هنا صحيح محفوظ في الحديث وليس بغلط، وأن هذا على وجه ما يراه المفتي أو ولي الأمر في الأموال العظيمة، لكن الواجب يكتفى فيه بسنة كاملة. هذه السنة تبدأ من أي وقت؟ على عرفها حولا. وجدت صرة 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فدل ظاهر الحديث على أنه لما وجدها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يعرفها. فنستفيد من ذلك أنه أولا لا يجوز تأخير التعريف لأنه أمره بالتعريف والأمر للفور. الثاني أنه يعرفها حولا كاملا لأنه أخذها بشرط التعريف، لم يأخذها ليتملكها، الشريعة ما أذنت له أن يأخذ ليتملك، ولكن يأخذ ليعرف. ويبدأ التعريف من الأخذ، يعني مباشرة يعلن عنها في أبواب المساجد، الأماكن العامة، الصحف، بحسب الحال. أيضا مما نستفيده من الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام له فإن جاء ربها وإلا تستمتع بها. هذا يفيدنا أنه بعد التعريف، بعد مضي الحول، أنه يملكها من التقطها، يملكها من التقطها، لكن هل ملكه لها ملك ناقل للملكية أو ملك مراعا فيه قدوم صاحبه؟ لا، هذا ملك مراعا فيه قدوم صاحبه، فهو يعرف وبعدها يأخذها له، لكنه إن جاء صاحبها بعد مدة من الزمان وقال أنا ضاعت، أنا وجدت، سمعت أنك تذكر مثلا غاب عن بلد 7 سنين ثم بعد ذلك أتى وقال مرة في سنة من السنين واحد راح، قال من ضاع له؟ قال أنا ضاع له، فذهب إليه، وجب عليه هنا أن يعطيها. فإذا هي أمانة في يده، له أن يتصرف بها ويستمتع بعد التعريف، لكن إن جاء ربها فهو أحق بها، لأن ظاهر الحديث جعل الملكية هنا ملكية أمانة ومراعاة، وليست ملكية انتقال للملك كالبيع، ليست كالبيع، هذه أشبه ما تكون بالوديعة، فهي أمانة في يد صاحبها له أن يستمتع بها. مسألة الأخيرة، هذا الحديث ظاهر في التقاط، ظاهر في التقاط الذهب والفضة، ظاهر في التقاط الذهب لأنها دنانير والفضة، ولكن هل العروض تلتقط؟ العروض تلتقط، وجد واحد ساعة، وجد واحد قلم له قيمة، وجد شنطة ثمينة، وجد، هل العروض تلتقط أم لا تلتقط؟ بشت مثلا، أشياء من هالقبيل التي لها قيمة. من أهل العلم من قال لا يلتقط العروض، وإنما هذا خاص بالنقد، وأما العروض فلا يحل له أن يتملكه، وإنما يكون في يده أمانة ويعرفه، يكون في يده أمانة لصاحبه أو يسلمه. والقول الثاني أن العروض مثل النقد، هذا هو الصحيح لأجل عدم الفرق. بينهما، وكل منهما إذا ضاع عن صاحبه فهو لقطان. قدر المجزئ ما يحصل به تعريف أسبوعيا، يأخذ كل أسبوع يوم يعلن عنها يعني في مجامع الناس، أبواب المساجد، الجرائد مثلا يعلن عنها، إذا كان في شركة ضاعت في مكان يحط لافتة، يعني بما يحصل، ما في التحديد كيف يعلن كيف يعرف، لكن بما يحصل به إشهار وجود هذا المفقود أو هذه اللقطة. إذا حصل الإشهار بذلك، لأن المقصود أن يجدها ربها وحفظها له لا لغيره. هنا مسألة، هل الواحد أنه يأخذها، أنه يأخذ اللقطة ذات القيمة بدون تعريف؟ حرام وإثم عليه، ويكون كالغاصب لها، يكون غاصبا لها، يأخذها ويتملكها بدون تعريف. ولذلك من لا يجد في نفسه قوة على التعريف وعلى متابعة هذا الأمر فإنه يسلمها لولي الأمر، يسلمها لإدارة المدرسة، يسلمها للشركة، يسلمها إمام المسجد، يعني يبرئ ذمته من ذلك. أما إذا آنس من نفسه قوة فلا بأس. هنا بحث أذكر أن بعض أهل العلم بحثه، وهو لماذا يأخذ اللقطة، اللقطة يأخذها لماذا، لأي شيء؟ من الناس من يأخذها ليتملكها، يأخذها يقول لعله أن لا يأتي صاحبها فتكون لي. ومن الناس من يقول آخذها لأحفظها لأخ المسلم. ولا شك أن نية الأخذ لحفظها لأخيه المسلم ولو حصل له تملك لها فيما بعد، هذه أرفع من أنه يأخذها بنية أنه يتملكها بعد الحق. نعم. هو بالخيار يده عليها يد أمانة، فإذا أتى صاحبها فإنه يضمن هذا. وقولنا يد أمانة عشان لأجل مسألة التفريق، يعني لو تلفت في يده، يعني كلمة يد أمانة لها آثارها الفقهية، يعني لو تلفت في يده فهنا يدخل التفصيل، مثل التفصيل في الأمانات إذا كانت بتعد وتفريط أو بغير تفريط. بدلا يرد اللقطة ترد إذا كانت موجودة، ويرد مثلها إذا كانت استهلكة، أو يرد قيمتها. نعم. تبقى في ذمه. نعم. إذا انتقلت إلى ملكه فهي من جنس ماله، بعد الحول يصبح فيها الزكاة. وإذا ورثها، إذا مات تورث عنه جميع أحكام المال، يعني بعد هذا تصير ملك له. فإذا انتقلت الورثة كذلك تصير ملك، تصبح ملكا لهم لأنها انتقلت إليه بعد التعريف. لا بأس، بس ما تكون مهم نقد، يعني هو كل يوم يعرف، يعني ولا بشغلك كل يوم؟ لا لا، في الأشياء التي لها استهلاك لا، لكن مثل مثلا غنم، شياه، مثل شيء فيه حليب، فيه شيء يعني فيه في الصوغ، فيه هذا له أنه ينتفع لأنه يتضرر ببقاء. أما الشيء الذي إذا استخدمه نقص من قيمته أو أثر عليه فإنه لا يجوز له ذلك حتى يمضي الحول. ليأتينا بحث وش اللقطة اللي تؤخذ واللي تعرف واللي ما تعرف، أظن ليأتي بعد أبواب. إيش تقول؟ هذا اللي أقول يأتي إن شاء الله. تعريف، يعني هذا سؤال جيد، يعني الآن هو بيعرف ورد بيحتاج إعلان، الإعلان بكذا، 100 ريال ولا 200 ريال، والذي يحط شيء بيحتاج واحد يقول كل يوم عرفها. طيب أنا كل يوم عرفها أبغى أجر، قال طيب في الشهر بكذا، الأجرة هذه المؤونة على من؟ على صاحب، على المالك الأصلي، على من ضيع هذا المال له، أو على الملتقط، أو لان لأهل العلم. والصحيح أنها على المعرف، على الملتقط، لأنه التقطها ليتملكها، والتقطها لأنه يعرفها حولا ثم بعد ذلك يأخذ. فالغنم بيش؟ بالغرم. فهو لما أراد الغنم هنا صار مخاطبا بالغرم. وإلا في حال واحدة قال بعض أهل العلم فيها من الشافعية وغيرهم، قالوا إلا إذا أشهد على أنه أخذها حفظا لصاحبها وأنه لا يريدها. إذا أخذها حفظا لصاحبها وأشهد أنا لا أريدها فأخذها حفظا لصاحبها وبأعلن عنها، ففي هذه الحالة عندهم أنه يرجع بها على صاحبها لأنه لا نية له فيها. أما إذا أخذها للتملك فإن عليه الغرم كما أن له الغرم. فيش وجدها يجب عليه يعرفها في المكان اللي أخذها منه. أما مثلا ذهب إلى بلد يومين بعدك يأخذها ويجيبها للرياض، كيف يعرف؟ يعرفها في الرياض؟ لا، يعرفها في البلد الذي أخذها. لذلك يأتينا أنه لقطة مكة لا تحل، لا يحل تملكها. لماذا؟ لأن مكة لا بد أن يأتي الناس إليها، واحد فقدها الآن في حج في غيره يجي مرة ثانية أو بيجي أحد منه، فهي تعرف 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 حتى يأتي صاحبه، سيأتي ولو بعد مدة، بخلاف غيرها من البلاد فإنها قد يعني يكون اللي يقدمونها ما يقدمونها دائما.
باب ضالة الإبل. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل. قال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. باب ضالة الغنم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول زيد إن لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجل من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد ثمرة في الطريق. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثنا منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
هذه الأحاديث مشتملة على أحكام كثيرة. الحديث الأول فيه أن هو تكرر أيضا حديث زيد بن خالد فيه أن ضالة الحيوان ما كان منها يبقى ويمتنع من صغار السباع أو من السباع فإنه لا يحل التقاطه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإبل قال يعني غضب قال ما لك وله معها حذاؤها وسقاؤها, ويعني بالحذاء الخف وبالسقاء البطن لأنها يشرب ماء كثيرا فيكفيها ذلك مدة طويلة. فضالة الإبل لا يحل أخذها ولا التقاطها ولا جعل ضالة الإبل مع إبله لتمتلك, وإنما تترك وسيعرفها صاحبها يبحث عنها وسيجدها. والإبل غالبا ما تمشي مسافات كثيرة, فقد تند الواحدة منها عن بقية الإبل ثم بعد ذلك يفقدها ربها فيبحث عنها ويجدها. القسم الثاني من ضالة الحيوان الغنم من الضأن أو المعز, فإنها إذا وجدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب, ومعنى ذلك أنه يحل له أن يأخذها مباشرة. فإذا أخذها فإنه يستمتع بها دون تعريف لأنها مما يعتدى عليه مما سيذهب إذا لم يأخذها, فيجعلها مع غنمه لتنمو لصاحبها ويستفيد منها, أو له أن يذبحها في الحال إذا كان ما عنده شيء أن يذبحها في الحال ويأكلها. يعني لو وجد ضالة من الغنم تحقق أنها ضالة فذبحها فأكلها فلا شيء عليه, له أن يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإن جاء صاحبها يبحث عنها ضمنها إذا كان ذبحها, يعني ضمن قيمتها أو ضمن مثلها إذا كان عنده مثلها, وإذا كانت نمت عنده أيضا كبرت أو بعد جلست عنده مكثت عنده سنين فولدت ونحو ذلك فلصاحبها نماؤها المتصل والمنفصل أيضا. وإن شاء أيضا تصدق بعد ذلك خير صاحبها. فالمقصود أنها كما قال عليه الصلاة والسلام لك أو لأخيك أو للذئب فله أن يتصرف فيه. قوله هنا عرفها حولا في الحديث الأول في زيد بن خالد الأول عرفها حولا ثم اعرف وكاءها إيش أفضل ها؟ لأنه بس اللي لفت نظري ثم قال عرفها حولا ثم اعرف كذا
ثم
احفظ نعم ثم احفظ عفاصها الى اخره. ثم هنا هذه تأتي بمعنى الواو يعني عرفها سنة واعرف عرفها سنة واحفظ عفاصها الى اخره. هذا يدل عليه الحديث الرواية الاخرى التي جاءت بعد ضباب وبابين قال اعرف عفاصها كذا ثم عرفها سنة. فإذا مجيء ثم هنا لا يدل على أن المعرفة تكون متأخرة، بل ينبغي أن تكون المعرفة، بل يجب أن تكون المعرفة من أول الأمر حتى لا تضيع عليه أو يصيبها منها تفريط أو تعدي أو نحو ذلك، فلا يعرف ما له وما عليه فتحدث الخصومات. دل الحديث أيضا على أن دلت الأحاديث على أن الأشياء اليسيرة الصغيرة فإنها لا بأس أن تؤخذ وتلتقط ولا حرج في استعمالها. وذكر البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بتمرة قال لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها. وهذا يدل على أنها في حق غيره لا بأس بها حتى ولو كانت من الصدقة، وعلى أنها في حقه لو تيقن أنها ليست من الصدقة ووجدها في الطريق أنه لا بأس أيضا أن يأخذها. هذا أخذ منها أهل العلم أن الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس فإنه لا بأس بأخذها. وجد سواك، وجد قلم، وجد 10 ريالات، وجد 50 ريال ونحو ذلك في مكان لا يهتم فيه بمثل هذا المبلغ يعني لا تتبعه الهمة، يعني من ضاع منه لا يتكدر ويقول ضاع مني مال ونحو ذلك أو سقط مني أشبه ذلك، فإن هذا من اليسير إذا كان العرف يعتبره يسير. من اليسير في جميع البلاد مثل التمرة والسواك والغصن والخشبة وأشياء من ذلك مما ينتفع منها الناس، فهذه لو أخذها بدون تعريف لاستعمالها فلا حرج عليه في ذلك. نعم يأتي الحرم بيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر لأن سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه السلام يخشى أن يتدرج الناس من هذا السؤال، يتدرج الناس إلى أخذ ضالة الإبل، أن الإبل كثير ما تفلح الإبل تروح بعيد كذا صحيح؟ أقول تروح بعيد وكل واحد بيشوف وحده يشوف بعير وحده أخذه وقال هذه ضالة، هذا يتوسع الناس فيه خاصة من لا أو من تقل ذمته فيأخذ ضالة الإبل. ضالة الإبل تمشي وتأكل معها سقاها ولا يعتدى عليها، يعني بتبحث عن الأكل وبتبحث عن الشرب ولا يعتدى عليها وتصبر عن الشرب أيام وصاحبها يبحث عنه إيه. نعم لما يحتاج الله يذبحها يحفظها له ما تعرف، يعني ما يلزم من ضاع من ضاع من ضاع، لكنك تأخذها تذبحها في الحال وتأكلها لكن تعطيه هذه ها لا غير الضالة غير ضاع عنها ربها لقيت هذه مكان ما حولتها حولك حجر. هذه تحصل أحيانا في بعض الأماكن، أما مثلا في البلد واحد ظهرت من حوش الحوش وهذه أمام البحر، لكن إذا ضاع عنها ربها لا. في أحد المشايخ الله يغفر له أولين من المشايخ الأجلة كان إماما لمسجد، كان من أكثر من 80 سنة وكان إماما لمسجد، فانفلتت أحد الغنم عنده أظنها نعجة انفلتت من بيته وكانت تطلع طبعا برا وتأكل من يعودونها من الحوش، انفلتت عبد المغرب وراحت وهو راه الصلاة. عادته أن يؤخر الصلاة العشاء، الناس يبطون يعني يتأخرون ويتأخر نص ساعة ساعة لربع العشاء لأجل تحصيل بعض الفضيلة في تأخير العشاء، كان هو من عادته أنه يؤخر العشاء، فأتى ذاك اليوم وأقام سليم تلك الليلة، فأقام قال له أقم وصل. قال له واحد من الجماعة قال له يا شيخ أحسن الله إليك، اليوم عجلت بالإقامة. قال والله غنيمة اللي ظهرت وبروح أدورها. قال بالله من جاء الغنم في ظهرت اليوم يضيع تتذكر. فالشاهد أنها في البلد توجد، يعني ما هو واحد لقاها في الشارع خذها ودخلها بيته، فصاحب هذا يجي يدورها بشكل ما. ثم بمعنى الواقع هو هذا ظاهر، لكن الرواية الثانية فيها اعرف ثم عرفها، احفظ وعاءها وعرف وعاءها ثم عرفها، وهي بعد السنة. من بعض أهل العلم قال يعرف وكاءها وعطافها ووعاءها، يعرفها في أول الأمر ثم بعد السنة أيضا يراجع ويعرف. لكن هل في أحد يعرف شيء لمدة سنة وبينسى؟ يعرفها ما جاكم أحد ما حد طلبها شيء، هو بيشوفها لمدة سنة. فلذلك إعادة المعرفة للتأكيد، لكن هي المعرفة الأولى هي المهمة، المعرفة الأولى حتى إذا أتاها صاحبها لنا إذا به عارف الوصف من آخر. نعم
هو أفضل تشك أمد رأي آل الشيء لأن الضوال واللقطة إذا بعاها المرأي المزالبة.
لا أفرض أنها قال لا أنا أبقى مثلها، أنا ضاع لي ثني أبغى ثم، أنا ضاع لي بعير 5 سنين أبغى بعير 5، ضاع لي بكر من الإبل أبغى بكر. ولي الأمر أمير البلد إذا كثرت الضوال حفظها يحتاج إلى مؤونة، كونها يحفظها يخلي لها راعي واحد يوديها ويجيبها بيجيب لها علف ولا شيء، هذا يحتاج إلى مؤونة. فإذا كثرت مؤونتها تكثر وتكون على بيت المال، فله أن يبيعها. فإذا باعها ورصد الثمن جاء صاحبها قال له هذا الثمن، ليس له أن يطالب، قال لا أنا أريد بعيري، قال بعيرك بعنا أنا أريد مثله ما أريد ثمن، ليس له أن يطالب. إذا باعها الأمير فيرصد له الثمن يحفظ في بيت المال، قال ليس لك إلا ليس لها المطالبة. نعم
إذا عرف وحوله على التعريف فهي ملك للمعرف، ملك لمن التقطها وعرفها. كل أحكام الملكية تصير له، فهم ملك يريد يتصرف فيها، ملك إذا مات ورثت عنه، إذا ضاعت منه فهي من جنس ماله، كل الآثار تترتب عليها، الزكاة إذا كان فيها زكاة. إذا كانت أنها ما تمتنع عن صغار سباع ياكلها او تموت ما تقدر تمشي، هذه لها حكم وحكم الشيعة. اذا كانت لا تمتنع عن صغار السباع، لان النبي صلى الله عليه وسلم علم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتاكل الشجر. فاذا كان صغار الابل اللي توها مولوده لا تستطيع انها تمشي مشي طويل ولا ترد الماء تأكل الشجر قد يعتدي عليها ذيب، فهي لها حكم الغنم.